تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، لكن استثنى العلماء رحمه الله من ذلك مواضع، نعم استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، فإن هذا جائز ولا بأس به، إذا باعها قبل بدو صلاحها لكن بشرط القطع في الحال، يعني فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني عندك بلح أخضر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه، لكن لو بعته على شخص سيقطعه الآن لأنه سينتفع به الآن كعلف البهائم ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به لأن العلة انتفت. الحالة الثانية إذا باعه مع الأصل، ما باع الثمرة وحدها، باع الثمرة والنقيل جميعا جائز، باع الأرض مع الزرع جائز، باع الأرض مع الزرع جائز، لأن هنا ما باع الثمرة منفردة وإنما باع الثمرة مع أصلها، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا للأصل. الحالة الثالثة إذا باع الثمرة على مالك الأصل يقولون يجوز، يعني مثلا صورة ذلك، نعم صورة ذلك رجل يملك الثمرة وآخر يملك النخيل، يعني وصي لهذا الرجل بأن الثمرة له، نعم وصي بأن الثمرة له وآخر يملك النخيل، فصاحب الثمرة باعها على من يملك الأصل يملك النخيل. العلماء يقولون بأن هذا جائز، والصحيح الرأي الثاني في هذه المسألة أن هذا لا يجوز لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فنقول الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز البيع حتى ولو باعها على مالك الأصل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. البغي هي الزانية التي تفعل الفاحشة، هي التي تفعل الفاحشة، ونعم ومهر البغي يعني ما تعطاه هذه المرأة على فعلها للفاحشة أو مقابل الاستمتاع بها. مهر البغي المراد به ما تعطاه هذه المرأة، يعني ما تعطاه هذه المرأة مقابل الاستمتاع بها. وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات المستقبلة، نعم الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات المستقبلة. حلوان الكاهن يعني أجرته على هذا الادعاء، وسميت هذه الأجرة بالحلوان لأنه يأخذها بلا تعب، نعم فهي عنده شيء حلو يأخذه بلا تعب ولا نصب ولا كد، فحلوان الكاهن معناه ما يأخذه مقابل كذبه وافترائه من ادعائه للمغيبات في المستقبل. هذا الحديث يدل على تحريم بيع الكلب، وهو شامل للكلب الذي يحرم اقتناؤه والكلب الذي لا يحرم اقتناؤه، حتى كلب الصيد أو كلب الحرث أو كلب الماشية إلى آخره نقول بأنه يحرم بيع هذه الأشياء. أيضا يدل هذا الحديث على تحريم مهر البغي، يعني ما تأخذه الزانية مقابل فعل الفاحشة أن هذا محرم ولا يجوز. وهل هناك فرق بينما إذا كانت مكرهة أو كانت راضية؟ يعني هذه التفعل الفاحشة لا تخلو من أمرين، تفعل فاحشة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون راضية بهذا العمل، فنقول بأن هذا المهر أو الأجرة التي تأخذها مقابل فعل الفاحشة نقول بأنها محرمة ولا تجوز. الأمر الثاني أن تكون مكرهة على هذا العمل، نعم الأمر الثاني أن تكون مكرهة على هذا العمل، فهل يحرم هذا العوض الذي تأخذه أو نقول بأنه لا يحرم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، فالرأي الأول أنه لا يحرم لأنها مكرهة والمكره لا ينسب له فعل، والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يحرم حتى ولو كانت مكرهة، لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهر البغي، يعني وهذا يشمل ما إذا كانت مكرهة أو كانت غير مكرهة، وهذا القول هو الأقرب. لكن نستثني من ذلك، نستثني من ذلك أرش البكارة، لأن أرش البكارة هذا إتلاف، الصحيح أنه إذا كانت مكرهة فإنه يؤخذ من الزاني لهذه المرأة، لأن أرش البكارة هذا نوع من الإتلاف. ولو قيل، يعني شيخ الإسلام يقول بأن مهر البغي محرم حتى لو كانت مكرهة، لو قيل بأنه يؤخذ من هذا الزاني ويتصدق به أو يجعل في بيت المال إلا ما يتعلق بالإتلاف كأرش البكارة فإنه يدفع للمرأة إذا كانت مكرهة، فهذا يكون أحسن ويكون متوجها. وأيضا في هذا الحديث تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته، وأن هذا محرم ولا يجوز من المكاسب الخبيثة، وفيه أيضا تحريم الكهانة، يعني من باب أولى، يعني أن الكهانة محرمة. قال رحمه الله وعن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، نعم سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا مع أنه حلال، نعم مع أنه حلال، قوله خبيث بمعنى أنه مكروه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فقوله خبيث يعني هذا العمل فيه شيء من الكراهة. لماذا فيه شيء من الكراهة؟ لأنه يلامس الدماء ونحو ذلك، يعني فيقوم خصوصا في الزمن السابق فإن الحجام يقوم بمص الدم، يعني يضع المحاجم ثم بعد ذلك يقوم بمص الدم، وقد تطاير هذا الدم إلى فمه، ففيه ملابسة للنجاسة، وقد أيضا تذهب النجاسة إلى شيء من فمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. وأما قوله ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، معنى أنه محرم، يعني ثمن الكلب محرم، مهر البغي محرم، وكسب الحجام خبيث، لأن الدليل قام على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم كسبه، أعطى الحاجم أجرته، ويؤخذ من هذا أن الكلب لا يجوز بيعه، وسواء كان كلبا يقتنى أو كلبا لا يقتنى كما تقدم. وكذلك أيضا مهر البغي، مهر الزانية، نقول بأنه محرم ولا يجوز، وسابقا ذكرنا التفصيل في هذه المسألة، يعني سواء كان الزنا برضا أو بإكراه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويؤخذ من هذا أن عمل الحجامة أنه عمل مكروه، وأخذ الأجر على ذلك أنه مكروه، لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم كسبه. وفق الله جميعا لما يحب وأرضاه. يقول لك: بالنسبة للحائض كيف تحضر الدروس، وهل جلوسها في آخر المصلى يعد اعتزالا له؟ نريد كشف تحضير أسوة لطلبة. نعم، بالنسبة لكشف التحضير إن شاء الله يدفع للأخوات الحاضرات، وأما بالنسبة للحضور دخول المرأة الحائض للمسجد فأكثر أهل العلم على تحريمه، وأن هذا غير جائز خلافا للظاهرية، وهذا الذي يظهر والله أعلم من حيث الدليل. فنقول يعني بالنسبة للحائض وقت الحائض تستغني بآلة التسجين ونحو ذلك وتستدرك إن شاء الله، وإذا طهرت إن شاء الله تعاود بإذن الله. يقول: إذا وجدت ماء كثيرا في صحراء وفيه أوساخ لم تغلب عليه فهل هو طهور إلى آخره؟ نقول: أنت متى شككت في الماء هل هو طهور أو غير طهور؟ الأصل الطهارة، تعمل أصل الطهارة. وسبقا ذكرنا أيضا أن الماء إذا تغير أن الماء إذا تغير بالطهور فإنه لا يسلب الطهورية، يعني إذا تغير بالتراب، لأن التراب أحد الطهورين، لا يسلب الطهورية. ذكرنا هذا. نعم. يقول: كيف نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب ثلاث أحجار، مع أن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وأبقى الحجرين؟ نقول: نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الحجرين لا يعني هذا أنه، نحن لا نقول يجب ثلاث أحجار، لا، يجب ثلاث مساحات. ولذلك ذكر لك المؤلف رحمه الله حتى لو كان الحجر له شعب يكفي حجر واحد، فالعبرة بالمساحات. الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسحتين أو مسح مسحة واحدة، قد أن الحجر الواحد يكفي في ثلاث مساحات.